بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف المسألة الرابعة: إذا جن العبد المكاتب لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه الغبطة له، بمعنى أنه إذا جن عبد المكاتب، يعني المكاتب كان له عبد كما لو اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى ذلك العبد الذي ملكه العبد المكاتب وارتكب جناية، هذه الجناية توجب دفع الأرش اللي هي الدية، لم يكن للعبد المكاتب أن يفك هذا العبد الذي ارتكب الجناية بأن يدفع أرشه، لأن هذا تصرف يعتبر تصرف تبرعي، والعبد المكاتب مسموح له أن يتصرف في المال الذي اكتسبه بما يوافق دفع مال الكتابة، أما التصرفات التبرعية فهو ممنوع عنها، فلهذا ليس له أن يفك أرش الجناية لما ارتكبه العبد عنده بدفعها. نعم، المصنف استثنى حاله، قال إلا أن يكون فيه لغبطة له، يعني إلا أن تكون هناك مصلحة للعبد المكاتب في دفع أرش هذا العبد. ما هي هذه المصلحة؟ كما لو كانت قيمة الأرش أقل من قيمة العبد، مثلا قيمة الأرش 50 دينارا بينما قيمة العبد 200 دينار، فحتى لو العبد المكاتب دفع قيمة الأرش عنه، قيمة العبد مثلا 100 دينار، فحتى لو العبد المكاتب دفع قيمة أرش العبد يبقى قيمة العبد عالية، يعني عندما يبيعه يحصل ويكتسب على ثمنه وثمن الأرش الذي دفعه عنه، يعني لأن الجناية اللي ارتكبها 50 دينار والعبد قيمته 200 أو 300 دينار، فإذا دفع عنه أرش الجناية 50 دينار العبد المكاتب من يبيع هذا العبد يحصل أكثر، هذا يعبرون عن قصور الأرش عن قيمته، يعني قيمة الأرش أقل من قيمته، وبالتالي إذا بعناه نحصل على قيمة الأرش وعلى ثمنه وعلى كسب وربح فيه، هذا جائز. أو هناك مصلحة أخرى، أنه دفع الأرش عن هذا العبد وإبقائه عند العبد المكاتب فيه مصلحة أكثر، من جهة أنه هذا العبد يعرف طرق من طرق الاكتساب، فلهذا راح ينتفع به، ينتفع بعينه، لأن عينه تشتمل على منفعة ومصلحة تعود على العبد المكاتب، من جهة أنه له مالية زائدة من جهة اكتسابه، أنه هذا العبد اللي ارتكب الجناية كسوب ويعمل في التجارة ويعرف طرقها، والعبد المكاتب يحتاجه أنه يساعده في طرق التكسب بالتجارة، فتصبح هناك مصلحة للعبد المكاتب أن يدفع عرش هذا العبد لأن راح يحصل على منفعة منه. هذه الموارد المصنف استثناها، قال يجوز فيها، لأنه إذا كانت موجودة مصلحة فبعد ما يصدق عليه هذا تصرف تبرعي، بل بالعكس راح يصدق عليه أنه هذا التصرف في صالح التكسب. إذن هاي حالتين أصبحت عندنا، أنه قيمة الأرش تقصر وتقل عن قيمة العبد، واثنين أنه العبد المكاتب محتاج إلى هذا العبد لأنه يساعده في عملية التكسب، فحتى لو دفع أرشه هو يساعده في أنه يدخل عليه تكسب أكثر. هذا أن الموارد مستثنى، فيجوز حينئذ للعبد المكاتب أن يفك أرش العبد ويدفع عنه قيمة الجناية التي ارتكبها. قال إذا جنى عبد المكاتب، عبد المكاتب يعني هناك عبد موجود عند العبد المكاتب اشترى للتجارة، فجنى هذا العبد وارتكب جناية لم يكن له يعني للعبد المكاتب أن يفكه، يعني يفك هذا العبد الذي اشتراه بالأرش، الأرش هو دفع قيمة دية الجناية، إلا استثناء. طبعا لماذا لم يكن له أن يفكه؟ قلنا لأن هذا تصرف تبرعي يتنافى مع الحفظ على مال التكسب، والعبد ما مسموح، العبد المكاتب ما مسموح له هكذا يتصرف كتصرفات تبرعية لأنها لا تحافظ على مالية التكسب اللي يندفع في مال الكتابة، إلا استثناء أن يكون فيه الغبطة، يعني المصلحة له يعني للعبد المكاتب. قلنا متى تكون المصلحة؟ في هاي الموردين: قصور الأرش عن قيمته فيفضل له من قيمته ما ينتفع به، أو لأن عينه تشتمل على منفعة تعود على العبد المكاتب في ماليته من جهة كونه يساعده في التكسب وغيره. ولو كان المملوك أبي المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش. نعم، لو كان هذا المملوك الجاني اللي ارتكب الجناية هو أب للمكاتب، يعني العبد المكاتب اشترى أباه، اشترى أباه لأنه العبد المكاتب كان مسموح له بالتجارة من قبل سيده في شراء العبيد واشترى أباه، لو كان هذا المملوك الجاني هو أب للمكاتب لم يكن للعبد المكاتب أن افتكاكه بالأرش. لا يسمح ولا يجوز للعبد المكاتب أن يتصرف هكذا تصرف تبرعي، إنه يدفع أرش جناية هذا الأب، ولم يكن له أي للعبد المكاتب أن يفتك هذا الأب بدفع أرش جنايته ولو قصر عن قيمة الأب، يعني ولو كان الأرش قيمته أقل من قيمة الأب. مثل قبل قليل إحنا استثنينا هاي الحالة، قلنا إذا كان العبد قيمة الأرش اللي ارتكبه من الجناية أقل من قيمته يجوز استثنيناه، بس هناك سمحنا لأن العبد المملوك اللي ارتكب الجناية هو ليس أبد للعبد المكاتب، سمحنا به وقلنا هذا ماكو مانع منه لأنه ما يصدق عليه تصرف تبرعي. لكن هنا لو كان المملوك الجاني هو أب للعبد المكاتب ما مسموح له أن للعبد المكاتب أن يفكه بالأرش، حتى ولو كانت قيمة الأب المملوك الجاني أقل من قيمة الأرش، يعني قيمة الأرش أقل من قيمته حتى ولو كان ذلك. ما هو السبب؟ المصنف علل قال لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه ويستبقي مالا ينتفع به لأنه لا يتصرف في أبيه، لأنه هذا العبد المملوك الجاني هو أب المن للعبد المكاتب، وإذا العبد المكاتب فك أرشه ودفع قيمة جنايته هذا راح يسبب إتلاف للمال التي تحت يده، لأن العبد المكاتب من يدفع الأرش عن أبيه هذا المال اللي تحت إيد العبد المكاتب اللي حصله بالاكتساب وكان المفروض يدفع بمال الكتابة راح ينتلف. لماذا راح ينتلف؟ لأن راح يدفع قيمة الأرش وهو كعبد مكاتب ما إلى حق يتصرف في أبه في الأب. لماذا؟ لأن ما يقدر يبيع أبوه، وإذا تحرر العبد المكاتب راح أبوه يتحرر تبعا له لأن هو ممن ينعتق عليه قهرا. فلهذا حتى لو احنا قلنا قيمة الأرش أقل من قيمة جناية الأب المملوك، لكن حتى لو العبد المكاتب راح يدفع للأرش راح يبقى الأب موجود عنده وهو كعبد مكاتب ما يقدر يتصرف بأبوه لأن ما يقدر يبيعه لأن أبوه ينعتق عليه قهرا، فيصير هذا كأنه إتلاف للمال. فالمال اللي دفع العبد المكاتب أرش لجناية أبوه المملوك لا يوجد عوض عنه. لماذا؟ لأن هو ما يستطيع يتصرف بأبوه وما يقدر يبيعه. قبل قليل إحنا استثنينا هاي الحالة بالعبد المملوك الذي ليس أب. لماذا؟ لأن العبد المكاتب حتى لو دفع أرش الجناية 50 دينارا مثلا كان يقدر يتصرف بالعبد المملوك الجاني ويبيعه بالسوق ويحصل أضعاف قيمته وقيمة الأرش والربح عليه، هذا سمحنا به. لكن هنا بهذا الفرض العبد المملوك أب للجاني والعبد المكاتب إذا دفع عن إرش الجناية ما يقدر يتصرف بأبوه ما يقدر يبيعه حتى يحصل إرش الجناية اللي دفعه وقيمته، فإذا التكسب ما راح يدخل له، فراح إذا دفع له إرش الجناية يصبح تلف على مال التكسب. لهذا المصنف قال لا يجوز له ذلك لأنه إذا دفع له إرش الجناية راح ماذا؟ يتلف مال له كان أن يتصرف به، لكن يتصرف به بماذا؟ في ضمن ما هو ماذا؟ مسموح له بالتكسب، وراح يتلف المال بدفع الأرش وراح يستبقي ما ليس له التصرف به اللي هو الأب، لأنه ما يقدر يتصرف بأبوه ولا يقدر يبيعه ولا يقدر يحصل قيمته أو قيمة ماذا؟ الأرش الذي دفعه عنه. ولكن مع ذلك المصنف قال وفي هذا تردد. وجه التردد ومنشأ وجود قولين، القول الأول هذا الذي ذكر المصنف أنه قول بمنح افتكاك الأب، إنه العبد المكاتب ما إلى حق يدفع إرش الجناية عن أبيه ولا يفكه، ولا يفكه بالإرش. والوجه في ذلك هو نفس التعليل الذي ذكر المصنف، نعم، إنه إذا وإن قصر الإرش عن قيمة الأب، لماذا؟ لأنه يتعجل بإتلاف ما له التصرف فيه، اللي هو المال، اللي مال التكسب الموجود تحت يد العبد. راح لما يدفع قرش الجناية عن أبوه المملوك الجاني راح يتلف المال، والمال لماذا ينتلف؟ لأن ما راح يجي بدل عنه، نعم، راح يتعجل بإتلاف ما له تصرف به، ويستبقي الأب، وهو كعبد مكاتب ما له حق يتصرف بأبوه لأن ما يقدر يبيعه، وإبقاء ما لا ينتفع به، يعني راح يبقي أبوه اللي ما يقدر ينتفع به لأن ما يقدر يبيعه. نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي لأجل المصنف اتردد، قول بعدم منع افتكاكه، يعني يمكن له أن يفكه. من ياجه لو كما لو فرضنا وجود الغبطة والمصلحة في فكه، من جهة أن هذا الأب العبد المملوك الجاني اللي هو أب العبد المكاتب إلى طرق في معرفة طرق اكتساب، ويقدر يساعد العبد المكاتب في كسب التجارة. فإذا أكو غبطة ومصلحة للعبد المكاتب في أن يفك جناية أبيه ويدفع الإرش عنه، لأن إذا فكاه راح يحصل على مصلحة ومنفع العبد المكاتب، إنه هذا أبوه يساعده في الكسب كما لو كان أبوه تاجر أو يعرف طرق التكسب. فإذا العبد المكاتب فك الأب ودفع لقيمة القرش مع فرض وجود الغبطة والمصلحة في فكه، هذا راح يرجع عوده ومصلحته ومنفعته لنفس العبد المكاتب، لأنه سوف يزيد في مال كسبه، أي كسب العبد المكاتب، كما لو كان الأب يساعده في الكسب، فهذه مصلحة تجوز له لذلك. لهذا المصنف تردد لأجل هذا القول الثاني، لاحتمال توجد مصلحة في إبقاء الأب وإعطاء القرش عنه من جهة أنه يساعد العبد المكاتب في تكسبه وتجارته. نعم، المقصد الثاني، نعم، في جناية المكاتب والجناية عليه. الآن سوف نذكر بعض الفروض والمسائل اللي العبد المكاتب يرتكب فيه جناية. مرة الجناية يرتكبها على نفس مولاه، ومرة يرتكبها على أجنبي غير مولاه، وتارة الجناية تكون جناية نفس، وأخرى تكون جناية أطراف. جناية نفس يعني قتل، وجناية الأطراف أنه يقطع عضو من أعضاء بدنه. هذه بعض، وبعض المسائل الآخرين هم يجنون على العبد يرتكبون جناية عليه. نعم، فإحنا نتكلم في جناية المكاتب، يعني الجناية اللي يرتكبها نفس المكاتب، والجناية عليه يعني لو الآخرين ارتكبوا جناية عليه، أيضا تارة تكون بقتل وأخرى تكون بطرفين. وفيه قسمان، القسم الأول في مسائل المشروط. الآن نتكلم عن المسائل الجناية اللي تتناول العبد المشروط، اللي هو العبد اللي يشرط عليه مولاه أنه يكون ردا في الرق إذا لم يؤدي مال الكتابة في الموعد المقرر بينهما. وكل ما يدفع العبد المكاتب المشروط للمولى يصبح ملكا للمولى إن عجز وفسخ المولى عقد الكتابة، وهي سبعة. الأولى، عندنا سبع مسائل نذكر منها الأولى. إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، الآن نتكلم عن الجناية اللي ارتكبها العبد المكاتب على مولاه، يعني على سيده. إذا جنى العبد المكاتب جناية على سيده ومولاه، وكانت هذه الجناية جناية عمدا، يعني بالقصد، متقصد في ارتكابها عمدا، يعني قاصدا لها، فإن كانت نفسهن، يعني إن كانت الجناية اللي ارتكبها العبد المكاتب على مولاه جناية نفس، يعني قتل، يعني العبد المكاتب قتل مولاه قتلا نفسا، يعني قتلا، فالقصاص للوارث. من العبد يقتل مولاه، يقتله، بعد قتله منو إلى حق يأخذ حق القصاص؟ هم ورثة الميت. مثل أولى الناس ببيراثه، مثل ابنه الكبير، إلى حق يأخذ القصاص من العبد المكاتب. والقصاص بمعنى أن أهل المجني عليه يقتلوه نفسا بنفس. يقدر ابن المولى اللي هو إلى حق يأخذ حق القصاص يقتل العبد المكاتب نفسا بنفس، مثل ما قتل أبيه يقتله قتلا فالقصاص للورثة. فإن اقتص، يعني الوارث إذا اقتص من العبد المكاتب وقتله، كان كما لو مات من الوارث يقتص ويقتل العبد المكاتب، هو بعد مات. الآن نجري حكمه ما لو مات العبد المكاتب، ومر علينا سابقا أنه إذا مات العبد المكاتب سوف تبطل عقد الكتابة وينتقل ما في يده وأولاده علما للوارث. لماذا؟ لأن موضوع الكتابة سوف ينتفي، لأن موضوعها وجود العبد المكاتب وغايتها حصول تحرير رقبته، والآن العبد المكاتب مات، فإذا بعد ما يوجد موضوع للمكاتبة فينتفي موضوعها وتنتفي الغاية التي لأجلها شرعت الكتابة. كان كما لو مات يعني تبطل الكتابة وينتقل ما في يده، أي ما في يد العبد المكاتب وكذا من الأموال، وكذلك أولاد العبد المكاتب لأنهم يتبعون بما بالرقية ينتقلون إلى الوارث. وإن كانت طرفا، يعني إذا كانت الجناية اللي ارتكبها العبد المكاتب على مولاه من الجناية الأطراف مثل قطع اليد وقطع الرجل، فالقصاص للمولى. المولى إلى حق هو يقتص منه، إنه يقطع إيده مثلا كما قطع إيد المولى، المولى إلى حق يقطع إيد العبد المكاتب. إذا قطع رجله إلى حق يقتص منه، ويقتص ما الاقتصاص يعني القطع، قطع بقطع، هاي جناية الأطراف. العبد المكاتب قطع إيد المولى، المولى إلى حق يقتص منه وهم يقطع إيد العبد المكاتب. فإن اقتص يعني قطع إيده فالكتابة بحالها، يعني عقد الكتابة باقي بحالها، لأن لا موجب لبطلانه مع وجود العبد المكاتب وهو باقي حيا، بعد لا موجب لانتفاء وبطلان المكاتبة لأنها تنتفي بموت منه العبد المكاتب. نعم، لهذا قال فالكتابة بحالها يعني باقية بحالها. هذا الكلام كله لو كانت الجناية عمدية. الآن عندنا نوعنا آخر من الجناية، هي الجناية خطأ. وإن كانت الجناية خطأً، خطأ شنو معناه؟ يعني مثلاً العبد المكاتب رمى حجر وما قصد يقتل سيده، لكن الحجر وقع على رأس سيده وقتله. أو إنه العبد المكاتب كان يتمرن بالسيف ويضرب بالهواء وصادف إنه السيف وصل إلى يد مولاه وقطع إيد مولاه، هو ما قاصد يقطع إيد سيده ومولاه لكن وقع الضربة عليه، هاي يسموها خطأ، يسموه خطأ. إذا كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته، يعني برقبة وذمة العبد، هو يفكها العبد نفسه، والمولى لا يحمل عنه شيء. إذا كانت الجناية اللي ارتكبها ماذا؟ خطأ، تتعلق برقبة العبد المكاتب، هو يدفعها، يعني ما تنحسب من مال المولى. المولى لا يضمن أرش جنايات عبده المكاتب، يعني هاي مو من ضمن النفقات الواجبة عليه. لهذا لو وقعت الجناية الخطأ على المولى، لا تخرج أرش الجناية من مال المولى، لا، وإنما تبقى متعلقة بذمة العبد. العبد هو يفكها من الأموال التي تحت إيده، وهو مسموح للعبد المكاتب أن يفك هذه الأرش، لأنه هذه التصرفات من ضمن تصرفات النفقة الواجبة. العبد المكاتب إلى حق يصرف على نفسه وينفق بمطعمه ومشربه وعلاج نفقته ودوائه، من تلك النفقات اللي مسموح للعبد المكاتب أن ينفقها، حالها حال طعامه وشرابه وعلاجه، أن يفك أرش الجنايات التي تقع عليه، هاي مسموحة. إلى بالروايات ذكرت أنه نفقته وعلاج مرضه وكذلك ما يحتاج إليه من ضروريات النفقة مسموح للعبد المكاتب يتصرف بها من مال الاكتساب اللي تحت إيده، من ضمنها يدفع أرش الجنايات اللي يرتكبها. لهذا قال وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته، يعني بذمة العبد، هو يفك بالقرش مثل ما يفق من نفقاته وعلاج مرضه، كذلك ينفق على نفسه ويدفع قرش الجناية التي ارتكبها. فعند نعم وله أن يفدي نفسه بالقرش، يعني له أي للعبد المكاتب أن يفدي نفسه، يعني يحرر نفسه من قيمة هذا قيمة الجناية التي ارتكبها بأن يدفع القرش عنها. مين يدفعها؟ من مال التكسب التي موجود تحت إيده، لأن مسموح له، مسموح للعبد المكاتب يأخذ من مال التكسب ويصرف على نفقات اللازمة. ويذكر الفقهاء من ضمن هاي النفقات اللازمة دفع قروش جنايته لو كانت خطأ، فيدفع عن نفس القرش لأن نعم تفضلوا
خطأ يعني هنا فعل من كونها قتل أو
أي مطلقا أحسن أي مطلقا أي الجناية خطأ مطلقا كانت نفسا أو كانت قتلا نفسا أو طرفا كقطع عضو. نعم وإذا كانت نفسا فالعبد المكاتب يدفع القرش للورثة، وإذا كانت جناية قطع يدفعها للمولى. نعم وله أن يفدي نفسه بالقرش، أنه يدفع لأهل المجني عليه اللي هم ورثة المولى، أو يدفع لنفس المولى إذا كان باقي حيا في فرض قطع العضو، لأن ذلك يتعلق بمصلحته. يعني العبد المكاتب إلى حق يدفع قرش جنايته لأن ذلك يتعلق بمصلحته، حالها حال نفقات الواجبة. مو العبد المكاتب مسموح له ينفق على طعامه وشرابه ومأكله ومكسبه وملبسه وعلاج مرضه، من تلك النفقات المسموح له هذا اللي ذكرناه، أنه يدفع ماذا؟ قروش جنايته لكي يفك نفسه من قيمة الجناية التي ارتكبها. وقلنا قرش الجناية ما يتعلق بماذا؟ برقبة المولى، لأن المولى لا يضمن قروش جناية العبد، لأن هذا مو من النفقات الواجبة عليه. فإن كان ما بيده بقدر الحقين، يعني إذا كان ما بيد العبد المكاتب من مال حصله ولو بالاكتساب بقدر الحقين، يعني يكفي منه دفع قرش الجناية ودفع منه مال الكتابة، هذا الحقين، لأن الآن العبد المكاتب أكو حقين تعلقت برقبته، مال الكتابة سابقا بسبب موجب الوفاء بعقد الكتابة، والآن ارتكب جناية أصبح عليه قرش الجناية، فهذين الحقين مال الكتابة وقرش الجناية. وكان العبد المكاتب ما موجود في إيده من مال التكسب يكفي، يكفي يدفع قرش الجناية ويكفي يسدد مال الكتابة، يكفي بالحقين، فمع الأداء ينعتق. إذا العبد المكاتب أدى الحقين، دفع قرش جنايته وفك نفسه ودفع الحق الثاني مال الكتابة، سوف ينعتق. لماذا ينعتق؟ لحصول موجب الحرية وهو التحرر بمال الكتابة. وإن قصر يعني ما كان موجود في يد العبد المكاتب من مال الاكتساب قليل لا يكفي لتسديد الحقين، كما لو كان الحقين 500 × 500 ألف دينار وما كان موجود بيد العبد المكاتب 500 فقط، هذا يعبرون عنه ما في يد العبد المكاتب من مال التكسب قاصر غير كافي لدفع مقدار الحقين، حق مال الكتابة وقرش الجناية. نعم اللي موجود بإيده قد يكفي لأحدهما، حق الكتابة 500 وقرش الجناية 500، المجموع 1000، واللي موجود بإيد العبد المكاتب 500 فقط، يستطيع يدفع واحد من الحقين لا كلاهما معا، شي يقدم العبد المكاتب يدفع إلى من؟ المصنف قال دفع قرش الجناية، يعني منو الأول اللي يقدمه؟ قرش الجناية، يدفع 500 دينار قرش الجناية حتى يفك نفسه مما تعلق في ذمة العبد المكاتب من الجناية التي ارتكبها. ثم بعد ذلك إذا المال اللي دفعه انتهى ولم يبقى شيء في يد العبد المكاتب، راح يصدق على العبد المكاتب عاجز عن دفع مال الكتابة، وإذا عجز يستطيع السيد يفسخ مال عقد المكاتبة ويرجع رقا عنده. نعم دينا. نعم أحسنتم، هو كلامنا في المشروط، لأن هو المصنف عنونا في مسائل المشروط. نعم عنونا في بداية قال كلامنا في مسائل المشروط. نعم لهذا قال وإن قصر، يعني قصر المال الذي تحت يد العبد المكاتب ولم يكفي لدفع الحقين، ماذا يقدم؟ كما لو كان المال الموجود تحت يده يكفي لدفع واحد من الحقين، شي يقدم؟ قال دفع إرش الجناية، يقدمه على ماذا؟ مال الكتابة. فإن ظهر عجزه، يعني إذا دفع مال الكتابة وتبقى بأيدي من أموال ما عندنا مشكلة، يستطيع دفع للكتابة. وإذا لم يبقى وظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة، لأنه عبد مكاتب مشروط فيه أنه إذا لم يقدر على دفع مال الكتابة المولى له أن يرده في الرق. فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة. وإن لم يكن له مال أصلا وعجز، يعني لو كان هذا العبد المكاتب ارتكب الجناية وعليه حق دفع مال الكتابة، والآن صار عليه دفع إرش الجناية، وهو لحد الآن لم يعمل بالتكسب وجمع المال، فلم يكن له مال أصلا وعجز عن دفع الحقين معا، أي إعطاء مال الكتابة، فإن فسخ المولى، إذا المولى فسخ مال الكتابة، وهو الآن العبد المكاتب شنو المتعلق بذمته؟ حقين، إرش الجناية ومال الكتابة، وما عنده أموال أصلا يدفع الحقين وعجز عن الدفع، ومنه أيضا عجز عن دفع مال الكتابة، فإن فسخ المولى عقد المكاتبة سقط الأرش، لأن الأرش هو المن يدفع، يكون يدفع للمولى، لأن إحنا فرض مسألتنا هو جنايته على المولى، سقط الأرش لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ. هذا العبد المكاتب هو جنايته على المولى وجناية الطرف، والآن متعلق بذمته حق، يعني يدفع مال الكتابة وإرش جناية الطرف للمولى، وما عنده مال أصلا يستطيع دفع الحقين. إذا المولى فسخ عقد المكاتبة، راح إرش الجناية يسقط من ذمة العبد، لأن السيد المولى ليس له حق يتعلق بذمة عبده المكاتب. لماذا؟ لأن هو عبده تابع له، هو نفس العبد مال له للمولى، فبعد ما يتعلق شيء جديد في ذمة العبد البن للسيد. نعم، طبعا هذا أيضا هو مستفاد من الروايات، إنه إذا فسخ المولى مال الكتابة سقط الأرش، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، لأن هو نفس العبد المكاتب هو مال له، فبالتالي ليس له في ذمته مال، ويسقط مال الكتابة بفسخ الكتابة، ويرجع العبد رقا قنا تحت يد سيده ومولاه. نعم. المسألة الثانية، إذا جنى، تفضلوا شيخ حيلة. نعم، المسألة الثانية، إذا جنى على أجنبي عبد، يعني العبد المكاتب إذا ارتكب جناية على شخص أجنبي، أجنبي يعني ليس المولى. الصورة المسألة الأولى كان أحسنتم، فرض مسألتنا جناية العبد المكاتب على المولى، الآن فرض جنايتنا بالمسألة الثانية، إن الجناية اللي يرتكبها العبد المكاتب على أجنبي، فتارة تكون طرفا وأخرى تكون أيضا قتلا، فإذا جنى العبد المكاتب جناية الطرف على شخص أجنبي ومتعمد، يعني قاصد يقطع إيده وضربه بالسيف وقطع إيده، فإن عفى فالكتابة بحالها، يعني إذا عفى الطرف الأجنبي عن العبد المكاتب، سواء كان عفوه بمال أو بدون مال، فإن عفى فالكتابة بحالها، يعني كتابة باقية صحيحة ولا موجب لبطلانها، وإن كانت الجناية نفسا، يعني العبد المكاتب قتل الأجنبي، ضرب بالسيف قاصد متعمد وقتله، واقتص الوارث كان كما لو مات، وإحنا نعرف بالجناية العمدية فيها القصاص، جوي ورثة المجني عليه اللي هو الأجنبي، وقالوا إحنا نريد نقتل العبد المكاتب قصاصا نفسا بنفس، واقتص الوارث من العبد المكاتب وقتله. المصنف يقول كان كما لو مات، لأن هو من القتل قصاصا أصبح غير موجود، فحاله حال ما لو مات في حاله حال ما لو مات العبد المكاتب في عقد المكاتبة، وهي يعني معناه بطلان عقد المكاتبة، لأن عقد المكاتبة يبطل بموت العبد المكاتب، لأن الكتابة سوف ينتفي موضوعها، لأن كان موضوعها وجود العبد المكاتب، ولا غاية ترجى منها، لأن سابقا كانت غايتها التي من أجلها شرعت الكتابة هي تحرير رقبة العبد، والآن العبد هو مات، فلذلك سوف تبطل الكتابة. كان كما لو مات، يعني في بطلان الكتابة، لأن موضوعها قد انتفى. وإن كانت خطأ، يعني وإن كانت الجناية اللي ارتكبها العبد المكاتب على هذا الشخص الأجنبي جناية خطائية، جناية خطائية، يعني مثلا ما كان قاصد ضربه أو قتله، لكن وقع السيف عليه وبالنتيجة قتله، أما نفسا أو قطع إيده طرفا، وإذا جنى العبد المكاتب على الأجنبي وكان خطأ، كان له فك نفسه بالأرش، يعني كان للعبد المكاتب أن يفك نفسه بدفع أرش جنايته، يدفع العبد المكاتب أرش الجناية إلى المجني عليه، وهذا مسموح له به، لأن قلنا هذا حاله حال نفقات المأذون بها، وهذا ما يتنافى ويا الاكتساب، لأن مصلحة العبد تقتضي يدفع أرش جنايته، بل أحيانا تكون أرش الجناية اللي يدفعها العبد المكاتب أعظم من نفقة المأذون بها، فهي حاله حال نفقاته مثل علاج مرضه، مسموح له يدفع من مال التكسب. نعم، وهذا التصرف بدفع أرش الجناية ما يصدق عليه تصرف تبرعي، بل هو من النفقات الضرورية للعبد المكاتب ومسموح له بذلك. وإن لم يكن له مال، يعني العبد المكاتب ما عنده مال يفك به نفسه، فللأجنبي بيعه في أرش الجناية. نعم، الشخص الأجنبي إذا كان المجني عليه طرف، العبد المكاتب ارتكب جناية طرف على الأجنبي، والعبد المكاتب ما عنده أموال يدفعها كأرش حتى يفك نفسه، الأجنبي إلى حق ماذا؟ يأخذ هذا العبد المكاتب ويبيعه بأجمعه، وإذا كانت قيمته تستغرق قيمة الأرش يبيعه ويأخذ أرش الجناية إذا استغرق ثمنه لقيمة الأرش، وإلا بيع منه ما كان على قدر الأرش، وما يبقى ويفضل منه يبقى على حاله في الكتابة، لأن مرة أرش الجناية مثلا 500 دينار وقيمة العبد 500 دينار، المجني عليه اللي هو الأجنبي وقصاصه هو عنده الجناية جناية الطرف قطع إيده، قطع الإيد 500 دينار، يأخذ العبد المكاتب يبيعه ويأخذ ثمنه في قبال ماذا؟ أرش جنايته. ومر قيمة الأرش الجناية 500 والعبد قيمته 1000، يبيع منه ما كان بمقدار 500 ويأخذ 500 المجني عليه، والـ500 المتبقية من قيمة العبد تبقى على حالها بمال الكتابة مع سيده. نعم، إلا أن يفديه السيد فإن فداه في الكتابة بحالها، إلا في حالة إن السيد يتبرع ويفديه ويدفع عنه أرش الجناية. ليش عبر بالفداء؟ لأنه السيد المولى مو واجب عليه يدفع عنه الأرش، لكن لو أراد أن يتبرع بالدفع عنه هذا يسمى فداء، يفديه بدفع الأرش، وحينئذ يجب على المجني عليه أن يقبل الفداء، وإذا كانت الجناية خطأ. أما إذا كانت الجناية عمدا فيستطيع المجني عليه أن يتخير بين أنه إذا كانت مثلا جناية قتل أهل المجني عليه إلى محقق قتله قصاص، وإذا كانت جناية طرف متعمدة متخير المجني عليه إذا بقى حيا لو يقطع إيده يريد، أو يريد ماذا؟ يأخذ مال عوض عنه. نعم، إلا أن يفديه السيد فإن فداه، يعني دفع له أرش الجناية، يعطي فداء اللي هي الدية، أو يعطي قيمة العبد نفسه إذا كانت الدية مستوعبة قيمته، فالكتابة باقية بحالها ولا موجب لبطلانها. نعم، أما المسألة الثالثة فإن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
نعم، تفضلوا. إذا باع الأجنبي في الكتابة
إذا كانت قيمته كلها مساوية لقيمة القرش الجناية تبطل المكاتبة بعد، لأن بعد ما يبقى موضوع لها. بس إذا كانت قيمته العبد ألف والقرش الجناية 500، نقول للمجني عليه أخذ 500 من قيمة العبد والخمسمائة الأخرى باقية على حالها. شنو يعني باقية على حالها؟ يعني تبقى على مال الكتابة على اليمين مع السجدي. نعم.
العفو.
نحن
هون نحن نعرف البيع ما بيكون إلا في ملك.
أي نعم.
يعني لازم إما العبد إما الأجنبي يرجع يأخذ العبد يرجع لعند المولى عشان يبيعه.
لا، هذه الروايات ذكرت. أي الروايات ذكرت إن المجني عليه إلى حق يأخذه. أما يملك قن عنده إذا كانت قرش جناية 500، مخير المجني عليه يأخذ العبد يبقي قن عنده يملكه ويخليه يعمل عنده بمصلحته، أو يريد يبيعه بالسوق ويأخذ قرش جنايته. إذا كانت قيمة العبد مساوية لقرش الجناية يبيعه كله ويأخذ قرش جنايته كاملة، وإذا كانت زائد وفائض يأخذ من قيمته بس بمقدار جنايته، والباقي يبقى على ماذا؟ ملكية السيد الأول، ويبقى حال مال الكتابة بين العبد والسيد. نعم. هذا مذكور بالروايات، هي روايات سمحت لذلك. نعم. أي الله، أحسن الله إليكم. نعم.